الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الاقتصاد الكلي بعنوان السياسات المالية والنقدية ودور الجهاز المصرفي. عزيزي الطالب، عرفنا أن كل توازن للدخل الفعلي قد لا يكون هذا التوازن هو التوازن المرغوب المقبول به، وذلك عندما يكون هذا التوازن أقل أو أكبر من التوازن المرغوب للدخل، أي عندما يكون الدخل الفعلي أقل أو أكبر من الدخل الكامن، حيث يقترن هذا الوضع بالاختلالات الكلية ممثلة في الفجوة الركودية أو الفجوة التضخمية. وفي هاتين الحالتين ينبغي على المجتمع أن يغير من هذه الأوضاع التوازنية الغير مرغوب لهدف الوصول إلى مستوى التوازن المرغوب للدخل القومي الذي يحقق التشغيل الكامل للموارد. وبصورة محددة، فإن الدوافع الأساسية لتغيير توازن الدخل هو: 1. القضاء على الفجوة الركودية. 2. القضاء على الفجوة التضخمية. تعريف السياسات المالية: تعرف السياسة المالية بأنها مجمل السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالإنفاق الحكومي والضرائب بهدف التأثير على الطلب الكلي الذي يعرف بالإنفاق الكلي بغرض تحقيق التوازن المرغوب للدخل بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للمجتمع. إذن هناك أهداف اقتصادية واجتماعية للسياسات المالية تتمثل بالتالي: تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن أبرز معالم هذا الهدف هو مكافحة البطالة والتضخم، تحقيق توازن مرغوب للدخل يمكن من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومرغوب عند التشغيل الكامل والكفؤ لموارد عناصر الإنتاج في المجتمع، تحقيق الاستقرار والعدل الاجتماعي بالتركيز على قضايا على توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. إذن الهدف للسياسات المالية هو التأثير على عناصر الإنفاق الكلي، سواء كان الإنفاق الاستهلاكي أو إنفاق استثماري أو إنفاق حكومي أو صافي الإنفاق الخارجي. إن أدوات السياسة المالية تشمل عنصرين أساسيين هما الإنفاق الحكومي والضرائب. الإنفاق الحكومي الذي يشمل مشتريات الحكومة للسلع والخدمات الاستهلاكية والإنفاق الاستثمارية وإنشاء البنى التحتية للاقتصاد القومي، إضافة إلى التحويلات والإعانات التي تقدمها الحكومة للأفراد ضمن سياسة إعادة توزيع الدخل. أما الضرائب فإنها تشكل المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية في الدول المنطقة، فإنها تشمل أيضا أنواع مختلفة منها: ضرائب على الدخول الشخصية، ضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت، ضرائب المبيعات، ضرائب على دخول أرباح الشركات، وضرائب التجارة الخارجية. أدوات السياسة المالية التي ذكرناها ممثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب هي في الواقع تمثل أدوات الموازنة العامة للدولة. بالتالي فإن الموازنة العامة للدولة تعتبر الأداة الأساسية والرئيسية بيد الحكومة للتأثير على حركة واتجاه الاقتصاد القومي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن كفاءة وفعالية السياسة المالية في التأثير على تقلبات الطلب الكلي تعتمد على عدة عوامل، منها الاختيار المناسب للوقت الذي تجرى فيه هذه التغيرات في السياسات المالية، الدراسة الدقيقة للآثار الجانبية للتغيرات في السياسات المالية والتي قد تولد آثار ثانوية على الأسواق، ومنها أسواق التمويل والإنفاق الاستثماري والإنفاق الاستثماري الخاص، إضافة إلى حجم العبء والتكاليف الاجتماعية على الأفراد الناجمة عن تغيير نظم وسياسات الضرائب أو تحويل الإنفاق الحكومي من تخصيص معين إلى تخصيص آخر يسبب آثار ضارة على الفقراء. دور السياسة المالية في معالجة الفجوة الركودية. عرفنا أن السياسات المالية الملائمة لزيادة الدخل وغلق الفجوة الركودية هو إما بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب أو كليهما. شروط نجاح السياسات المالية التوسعية لمكافحة الفجوة الركودية: يشترط لنجاح السياسات المالية التوسعية لمكافحة الفجوة الركودية في حالة زيادة الإنفاق الحكومي أن تكون هناك طاقة فائضة أو مواد عاطلة، وهي الحالة التي تعكس الفجوة الركودية، حيث يؤدي وجود موارد عاطلة إلى إمكانية زيادة العرض الكلي اللي هو عبارة عن الناتج أو الدخل من خلال تحفيز الطلب الكلي. بمعنى آخر، لأن لا توجد قيود على العرض الكلي تمنع الأثر التوسعي للإنفاق الحكومي. 2- لا يتم تمويل زيادة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة الضرائب بنفس المقدار، لأن زيادة الضرائب يلغي جزئيا أو كليا أثر زيادة الإنفاق الحكومي على تحفيز الطلب الكلي. إذن زيادة الطلب الكلي تؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي انخفاض الطلب الكلي. فعالية زيادة الإنفاق الحكومي يتم من خلال خلق عجز في الموازنة العامة وليس من خلال توازن الموازنة العامة. بمعنى آخر، لكي تنجح سياسة زيادة الإنفاق الحكومي في تحقيق الأثر التوسعي على الطلب الكلي وبالتالي زيادة الدخل، لابد من إيجاد عجز في الموازنة العامة يقوم على حجم أقل من الضرائب، وتلكم هي حالة الموازنة العامة المرغوبة التي تضمن أن لا يكون الإنفاق الحكومي بديلا عن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص. 2- حالة تخفيض الضرائب. يشترط لنجاح سياسة تخفيض الضرائب أن لا ينخفض الإنفاق الحكومي حتى لا يؤدي لانخفاض الطلب الكلي وبالتالي إلغاء الأثر التوسعي لانخفاض الضرائب، فإن الحفاظ على عجز الموازنة هو الاتجاه المرغوب لنجاح سياسة تخفيض الضرائب. فيشترط لنجاح الأثر التوسعي للإنفاق الحكومي على الدخل هو وجود طاقة فائضة مواد عاطلة في الاقتصاد، إضافة إلى عدم اللجوء لزيادة الضرائب لتمويل الإنفاق الحكومي الزائد. ويشترط لنجاح سياسة تخفيض الضرائب لتحفيز الطلب الكلي وزيادة الدخل أن لا ينخفض الإنفاق الحكومي، وفي كلتا الحالتين يكون الحفاظ على عجز الموازنة وليس توازن الموازنة هو الاتجاه الصحيح لتعزيز فعالية وكفاءة الأثر التوسعي للسياسات المالية في القضاء على الفجوة الركودية. دور السياسات المالية في معالجة الفجوة التضخمية. إن الاقتصاد يعاني من فجوة تضخمية عندما يكون الطلب الكلي الفعلي أكبر من الطلب الكلي المرغوب، ومن أجل إغلاق هذه الفجوة التضخمية يتم تطبيق سياسات مالية انكماشية من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي من أجل تخفيض الطلب الكلي، أو من خلال تخفيض الإنفاق الاستهلاكي لأفراد المجتمع من خلال زيادة الضرائب التي تؤدي إلى تخفيض الدخل المتاح وبالتالي تخفيض الإنفاق الاستهلاكي ومن ثم فالطلب الكلي، أو من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب بصورة متزامنة، حيث يؤدي تخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب إلى انتقال ذات الطلب الكلي الفعلي إلى ذات الطلب الكلي المرغوب. عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، الدخل الكامن هو ذلك المستوى من الدخل الذي يتحقق عند التوظف أو التصغير الكامل لعناصر الإنتاج. يحدث التوازن غير مرغوب للدخل في حالتين، هما عندما يكون الدخل الفعلي أقل من الدخل الكامل، وفي هذه الحالة يعاني الاقتصاد من اختلال كلي يسمى بالفجوة الركودية، أو عندما يكون الدخل الفعلي المحقق أكبر من الدخل الكامل، في هذه الحالة تسمى هذه الفجوة بالفجوة التضخمية. إذن الفجوة الركودية هي ذلك الاختلال الذي يكون فيه الطلب الكلي اللي هو عبارة عن الانفاق الكلي الفعلي أقل من الطلب الكلي المرغوب واللازم لتحقيق دخل التوظيف الكامل. أما الفجوة التضخمية هي ذلك الاختلال الذي يكون فيه الطلب الكلي الفعلي أكبر من الطلب الكلي المرغوب اللازم للحفاظ على مستوى دخل التوظيف الكامل، أي هي تلك الفجوة التي يكون فيها الدخل النقدي الفعلي أكبر من الدخل الكامل الحقيقي اللي ما يسمى بعرض السلع والخدمات. القضاء الفجوة الركودية يتطلب تطبيق سياسات مالية ونقدية توسعية، أي زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب أو كليهما. للقضاء على الفجوة التضخمية يتطلب تطبيق سياسات مالية ونقدية انكماشية، أي تخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب أو كليهما. يشترط لنجاح الأثر التوسعي للإنفاق الحكومي أن تكون هناك موارد عاطلة وأن لا يتم زيادة الضرائب، ويشترط لنجاح الأثر التوسعي تخفيض الضرائب أن لا ينخفض الإنفاق الحكومي. أعزائي الطلاب، تعالوا مع بعض نتعرف إلى طبيعة النقود من حيث المفهوم وأساليب القياس ودورها والوظائف التي يمكن أن تؤديها، ثم هنتطرق إلى الجهاز المصرفي ومكونات ذلك الجهاز المصرفي. طبيعة النقود: لجأ الإنسان إلى استخدام النقود كوسيلة التبادل بعد تجارب مختلفة مرت بها المجتمعات الإنسانية في ظل نظام المقايضة الذي كان سائدا قبل عصر استخدام النقود. وقد مر استخدام النظام النقدي بمراحل مختلفة، بدءا من النظام النقدي السلعي إلى النظام النقدي المعدني ثم إلى النظام النقدي الورقي. تطورت أنظمة النقد الورقية وتعدد أشكالها، ومنها النقود المصرفية ونقود الائتمان كبطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة، وأخيرا ما يعرف بالنقود الإلكترونية. ألا أن السمة الأساسية التي يتمتع بها النظام النقدي الورقي هي سمة القبول العام في المجتمع، وهي السمة التي تشكل المصدر الرئيسي لتعريف النقود. تعريف النقود: النقود هي أي شيء يحظى بالقبول العام لدى أفراد المجتمع وتستخدم كوسيط في المعاملات ومقياس الحساب ومخزن للثروة أو القيم وعداء لتسوية المدفوعات الآجلة. من خلال هذا التعريف يمكن أن نستشف أهم وظائف النقود الأساسية، وهي ممثلة بالتالي: النقود كوسيط للمعاملات. تعتبر هذه الوظيفة هي الوظيفة الأساسية كونها تنبؤ من قبول الناس لذلك، وهي بذلك تكرس السمة العالية التي يتفوق فيها استعمال النقود كبديل النظام المقايضة الذي اقترن بصعوبات وتعقيدات كثيرة في الأزمنة الماضية، ومما جعل أداء النقود لوظيفة الوساطة في المبادلات أو المعاملات بتفوق ونجاح وتوفر عدد من الشروط التي تتمتع بها النقود، وهي الاستقرار النسبي في قيمة النقود، قابلية النقود للتجزئة والانقسام والتجانس، قابليتها للنقل بسهولة وبأقل تكلفة، ثقة الناس بالنقود وهي ثقة تنبؤ من ضمان السلطات النقدية للوفاء بالنقود كون ذلك يعتبر أحد مظاهر سيادة الدولة، صعوبة قابلية النقود للتزوير. الوظيفة الثانية للنقود: النقود تستخدم كمقياس للقيم أو وحدة للحساب. تستخدم النقود كأداة لحساب قيم السلع والخدمات، حيث يمكن استخدام النقود للمقارنة بين أسعار السلع والخدمات بسهولة تامة، وهي الوظيفة التي تفوقت فيها النقود على نظام المقايضة. النقود كمخزن للثروة أو القيمة: كان الناس في ظل نظام المقايضة يواجهون صعوبات كبيرة في تخزين ثرواتهم ويتعرضون للمخاطر كبيرة، منها التعرض للسرقة أو لتلف الثروة أو صعوبات النقل والتخزين. غير أن استخدام أو استعمال النقود كمخزن للثروة تغلب على هذه الصعوبات، وصار بإمكان الأفراد الادخار والاحتفاظ بثرواتهم في شكل النقود، أي أن النقود تؤدي وظيفة مخزن للثروة أو مخزن للقيمة بسهولة تامة، لأنها تتمتع بميزة أنها أصل كامل السيولة يتم تحويلها إلى سلع أخرى بتكلفة منخفضة ودون خسائر في قيمتها. النقود أداة لتسوية المدفوعات الآجلة. تقوم كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية والخارجية على أساس التسويات الآجلة، حيث يتم هذه التسوية من خلال النقود، أي أن وسائل دفع هذه القروض أو المدفوعات الآجلة يتم باستخدام النقود. عرض النقود، المفهوم وأساليب القياس. مفهوم عرض النقود ينصرف إلى إجمالي تداول كمية النقود المصدرة خلال فترة زمنية معينة، أي إجمالي الرصيد النقدي الذي يتم تداوله في الاقتصاد خلال فترة محددة من السنة. هناك فرقا بين مفهوم كمية النقود، وهي الكمية المصدرة من النقود التي تحدد بناء على قرار سياسي من السلطات النقدية في البلد اللي هو البنك المركزي، وبين مفهوم عرض النقود الذي يعني تداول النقود، حيث يؤثر في هذا التداول جهات كثيرة وليس فقط البنك المركزي. في مناسبات أخرى يطلق على عرض النقود مفهوم إجمالي السيولة المحلية في الاقتصاد أو إجمالي وسائل الدفع في الاقتصاد. يمكن قياس عرض النقود بطريقتين رئيسيتين، هما ما يسمى بالمقياس الضيق للنقود وغالبا ما يرمز له بالرمز M1، والمقياس الواسع للنقود الذي يرمز له بالرمز M2. المقياس الضيق للنقود والذي يرمز له بالرمز M1 هو الأساس الفكري لهذا المقياس، ينطلق من الدور الوظيفي للنقود كأداة أو وصف التبادل والمعاملات، وهي الطريقة التي تعرف بطريقة المعاملات. بناء على هذه الطريقة فإن عرض النقود يشمل البنود التالية: السيولة اللي هي النقد المتداولة بيد الأفراد وتتكون من كافة العملات المعدنية والورقية ويرمز لها بالرمز C. السيولة أو النقد المتداول بيد الأفراد وتتكون من كافة العملات المعدنية والورقية ويرمز لها بالرمز C. الودائع الجارية وتشمل الشيكات البنكية وبطاقات الائتمان والنقود الإلكترونية وعادة ما يرمز لها بالرمز D. يلاحظ أن هذين البندين يعكسان دور النقود كوسيط للتبادل. باختصار فإن المقياس الضيق للنقود هو M1 يساوي C زائدا D. 2. المقياس الواسع للنقود الذي يرمز له بالرمز M2، فإن الأساس الفكري لهذا المقياس هو التركيز على وظيفة النقود كمخزن للقيمة أو للثروة. بالتالي ينظر إلى عرض النقود على أنه يشمل كل الأصول المالية التي يمكن تحويلها إلى سيولة أو إلى نقود بدون خسارة في قيمتها الإسمية، ويعرف هذا المقياس بطريقة السيولة. وبناء على هذا المقياس فإن عرض النقود يشمل البنود الآتية: النقود بمعناها الضيق M1، كافة الودائع الآجلة مثل ودائع الادخار زائد ودائع الأجل زائد ودائع بالعملة الأجنبية. فإن عرض النقود يشمل البنود الآتية: النقود بمعناها الضيق M1 بالإضافة إلى كافة الودائع الآجلة مثل ودائع الادخار زائد ودائع الأجل زائد ودائع بالعملة الأجنبية زائد أسهم وسندات. ويطلق على الودائع الآجل بأشباه النقود أو شبه النقود. باختصار فإن المقياس الواسع لعرض النقود الذي يعرف بالرمز M2 يساوي M1 زائدا أشباه النقود. الجهات التي تؤثر في عرض النقود. يمكن القول أن هناك 3 جهات رئيسية تؤثر على حجم عرض النقود، أو بمعنى أدق تؤثر في تغير عرض النقود، وهي: 1. السياسات النقدية ممثلة في البنك المركزي. 2. الجمهور واللي يمثلون أفراد المجتمع. وآخر شيء البنوك التجارية. مدارس تحليل الطلب على النقود. ناقشنا سابقا عزيزي الطالب عرض النقود والجهات المؤثرة على جانب العرض من النقود، وهي البنك المركزي باعتباره المؤثر الرئيسي والبنوك التجاري اللي تسهم في خلق النقود، ثم الجمهور الذين يمارسون دورا مؤثرا على عرض النقود. وحتى تكتمل الصورة في سوق النقود لابد من تقديم عرض تحليلي جانب الطلب على النقود. لذا يهتم هذا الجانب بدراسة وتحليل العوامل المؤثرة في الطلب على النقود. وفي إطار التحليل نجد أن هناك رؤى مختلفة لمدارس مختلفة في دراسة وتحليل محددات الطلب على النقود، من أبرزها ما يلي: أولا المدرسة التقليدية، قدمت هذه المدرسة ما يسمى بالنظرية الكمية في الطلب على النقود، حيث تركز هذه النظرية على دوافع المعاملات في الطلب على النقود، أي أن النقود تطلب بصورة أساسية من أجل التبادل أو كوسيط في المعاملات. ثانيا المدرسة الكينزية في الطلب على النقود، قدمت هذه المدرسة ما يسمى بنظرية التفضيل النقدي، وركزت هذه النظرية على ثلاث دوافع رئيسية في الطلب على النقود، وهي دافع المعاملات أو التبادل، دافع الاحتياط والتحوط والحذر، دافع المضاربة. هناك مدارس أخرى، نماذج أخرى قامت بدراسة وتحليل محددات الطلب على النقود، منها نموذج ويليام بامول وجيمس توين، وهي النموذج الذي عرف بنموذج المخزون في الطلب على النقود، ويعتبر هذا النموذج امتدادا فكريا للمدرسة الكينزية. نموذج المحفظة في الطلب على النقود، والذي يؤكد على دور النقود كمخزن للقيمة. النظرية الحديثة في الطلب على النقود، وهي نظرية المدرسة النقدية، اهتمت هذه المدرسة بتحليل الطلب على النقود بأسلوب مماثل في تحليل الطلب على أي سلعة أو أي أصل مالي آخر. الجهاز المصرفي، يتكون الجهاز المصرفي في أي بلد من مجموعة من المصارف أو البنوك الآتية: البنك المركزي، البنوك التجارية التقليدية، البنوك المتخصصة، والبنوك الإسلامية في بعض البلدان. أولا البنك المركزي، يمثل البنك المركزي السلطة النقدية لأي بلد كان، حيث يمارس عدد من المهام والاختصاصات المتعلقة بإدارة السياسة النقدية وتحديد أولوياتها وأهدافها. وفي الغالب فإن هذه الاختصاصات والمهام تكون محددة في قانون البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص فإن أهم وظائف ومهام البنك المركزي هي إصدار النقود القانونية وفق المتطلبات التطور الاقتصادي وأهداف الحفاظ على استقرار الأسعار وقيمة العملة الوطنية. 2- إدارة السياسة النقدية بشكل سليم ومرغوب، من حيث اتخاذ كافة الإجراءات والأدوات اللازمة للإشراف على سير ونشاط البنوك التجارية بما يحقق أهداف التشغيل الكامل للموارد وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه النشاط الاستثماري بما يحقق تلك الأهداف. 3- إجراء المقاصات والتسويات بين البنوك والمؤسسات المالية. 4- تقديم الخدمات المصرفية والائتمانية للحكومة باعتباره بنك الدولة أو بنك الحكومة. إدارة الاحتياطي للدولة من العملات الأجنبية والقيام بتسوية المدفوعات الدولية للحكومة. باختصار أبرز وظائف البنك المركزي يمكن تحديدها في النقاط التالية: البنك المركزي هو بنك الدولة من حيث أنه يقوم بالآتي: تقديم الخدمات المصرفية والائتمانية للحكومة، إدارة الاحتياطي للدولة من العملات الأجنبية وتسوية المدفوعات الدولية، المستشار النقدي والمالي للحكومة. 2- البنك المركزي هو بنك البنوك من حيث إجراء المقاصات والتسويات من البنوك، تقديم القروض للبنوك واعتباره الملاذ الأخير للبنوك التجارية عند الشدائد. 3- البنك المركزي هو بنك الإصدار، لأنه يقوم بإصدار النقود القانونية وفقا لمتطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي. 2- البنوك التجارية، تمارس البنوك التجارية دور الوسيط المالي بين المدخرين والمستثمرين، بعبارة أدق تقوم بدور المتاجرة في الديون، أي أنها تقوم بعملية إقراض النقود وبالتالي تسهم في خلق الائتمان، فالبنوك تستقبل الودائع من المدخرين وهم بمثابة المقرضين للبنوك مقابل حصول المودعين على فوائد. بالمثل فإن البنوك تقوم بإقراض هذه الأموال أو قروض إلى طالبيها من المستثمرين مقابل حصولها على فوائد تكون أعلى من الفوائد التي تقدمها البنوك للمودعين. الفرق بين الفائدة المدفوعة للمودعين والفائدة المقبوضة من المقرضين اللي هم المستثمرين يمثل أرباح البنوك التجارية. بصورة عامة أهم وظائف البنوك التجارية هي قبول الودائع من الجمهور اللي هم المقرضين بمختلف أشكالها، ودائع تحت الطلب، ودائع لأجيال مختلفة، تقديم الائتمان اللي هي القروض للمستثمرين وفقا لاعتبارات الربحية والسيولة، القيام بكافة المعاملات والخدمات المصرفية المعروفة مثل خصم الأوراق التجارية والمراسلات مع البنوك والمراسلين، وشراء وبيع العملة الأجنبية، وفتح اعتمادات المساندية، وتقديم الاستشارات الاقتصادية للمتعاملين مع البنوك. 3- البنوك المتخصصة، تنشأ البنوك المتخصصة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة، حيث ينحصر نشاط هذه البنوك في تحقيق أهداف تنموية مثل البنوك المتخصصة في تمويل أنشطة زراعية، بنوك اللي تخصص في تمويل أنشطة صناعية، بنوك تنمية الصادرات، وتخصص تقديم تمويلات لتحفيز النشاط التصديري في البلد. فإن هذه البنوك تنشأ لتحقيق أهداف اجتماعية مثل بنوك الإسكان التي تختص بتمويل المشروعات الإسكانية، ومثل بنوك تنمية المشروعات الصغيرة والأصغر ونحوها. تختلف البنوك المتخصصة عن البنوك التجارية التقليدية في الأوجه التالية: ليس من وظائف البنوك المتخصصة قبول ودائع طلب كما هو الحال عند البنوك التجارية، بالتالي فإن نشاط البنوك المتخصصة محددا فيما يتعلق بقبول ودائع وجذب المدخرات. تسهم الحكومات بنسب مرتفعة في رأس مال هذه البنوك، إضافة إلى ما تحصل عليه هذه البنوك من أرباح وقروض محلية أو خارجية لتعزيز مواردها. لذلك فإن نجاح هذه البنوك في تحقيق أهدافها الاقتصادية يعتمد على مدى مساهمة الحكومات في رأس مالها ومدى ما تحصل عليه من دعم حكومي أو أرباح أو قروض. من أمثلة البنوك المتخصصة مثلا في اليمن: بنك التنمية الزراعية وبنك الصناعي سابقا، وبنك الإسكان، وبنك اليمن الإنشاء والتعمير. رابعا، البنوك الإسلامية. نشأت الحاجة إلى بنوك إسلامية لسببين رئيسيين هما: واحد، ضرورة التعامل بأساليب تمويل خالية من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، وهذه لا توفره البنوك التجارية التقليدية. اثنين، مفهوم الائتمان هو المفهوم واسع، فهو لا يعني مجرد القيام بوظيفة إقراض النقود كما هو الحال في البنوك التجارية التقليدية، أي أن مفهوم الائتمان عند البنوك الإسلامية يتسع ليشمل بالإضافة لإقراض النقود الإقراض أو المداينات بشكل واسع، أي أن الائتمان يشمل القروض النقدية أو البيوع بالآجال والمرابحة أو الديون السلعية كأسلوب التمويل بصيغة السلم. وبناء على هذا المفهوم الواسع الائتمان، فإن البنوك الإسلامية لديها قدرة على توليد الائتمان بمعناه الشامل، وهي لا تختلف عن البنوك التقليدية إلا في الصيغ والأساليب الخالية من الربا المحرمة شرعا لتوليد الائتمان، حيث أن هذه الصيغ والأساليب تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم، فلا توجد أرباح بدون تحمل مخاطر من رب المال والمستثمر. تطورت البنوك الإسلامية في العديد من الدول الإسلامية كما ونوعا، وصل عددها إلى أكثر من 260 بنكا، وفي اليمن تم افتتاح أول بنك إسلامي في عام 1996، توالى بعد ذلك إنشاء البنوك الإسلامية في اليمن حتى وصل عددها إلى 4 بنوك، وتم إنشاء فروع لهذه البنوك الإسلامية في بعض المحافظات اليمن. من أمثلة البنوك الإسلامية في اليمن: بنك سبع الإسلامي، والتضامن الإسلامي، وبنك الاستثمار والتمويل الإسلامي. أساليب التمويل في البنوك الإسلامية: 1. بيع المرابحة الآمر بالشراء. تهدف هذه الصيغة لتوفير التمويل للطالبية أفرادا أو شركات الذين لا تتوفر لهم سيولة نقدية كافية للشراء نقدا، وبالتالي فإن تأجيل الثمن يعد جوهر عملية المرابحة الآمر بالشراء. وتتم هذه العملية من خلال قيام البنك الإسلامي بشراء السلعة بأمر العميل الذي يرغب بشرائها، ويطلب ذلك من البنك على أساس الوعد بالشراء بالثمن الذي اتفقان عليه وبالأقساط ونسبة الربح المتفق عليهما. صيغة المضاربة: تستخدم البنوك الإسلامية صيغة المضاربة المصرفية باعتبارها أسلوب تمويل بديلا عن القرض النقدي بفائدة. وفقا لهذه الصيغة يمنح البنك المال النقود باعتباره رب المال إلى العميل اللي طالب الائتمان، فيقوم العميل باستثمار هذا المال في نشاط مولد للربح، يقسم الربح بين البنك وبين العميل بالمضارب وفقا لحصة شائعة يتفق عليهما. صيغة المشاركة وصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك وصيغة السلم: وبهذا عزيزي الطالب نكون انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الكدمي.